أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: فمنها ما حكي عن الشيخ قدس سره في العدة في هذا المقام، أي في مقام بيان حجية خبر الواحد، حيث قال: وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد، سيذكر أربعة شروط التي لا بد أن تتوفر للقول بحجية خبر الواحد. الشرط الأول: إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. وظاهر هذا الشرط أنه يعتبر في اعتبار ومقبولية العمل بالحديث أن يكون واردا، بحيث أن يكون واردا من رواة إمامية، واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. وهناك نحو اختلاف بينهم في فهم هذا المقطع أو في هذا الشرط. هل مراد الشيخ الطوسي من هذا الشرط هو أن يكون موجودا في كتبهم وأصولهم، فقوله واردا في طريق أصحابنا القائلين بالإمامة يعني موجود في كتبهم، أو ناظر إلى أن الرواة الذين يروون الحديث من طرق أصحابنا القائلين بالإمامة، أي أن يكون إماميا، وباصطلاح المتأخرين في الحديث لا بد أن يكون الحديث صحيح، ولا يكفي أن يكون راويه ثقة، ماذا غير إمامي. ماذا تفهمون؟ إذا كان واردا من طريق أصحابنا، يقول وارد من طريق الأصحاب، هل يصدق وارد من طريق الأصحاب ولو بأن ينقله الأصحاب في كتبهم وأصولهم؟ يعني هي السلسلة السند فيها السكوني، لكنه نقلوه في مصنفاتهم فأودعوه في كتبهم، فيقال ورد من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، ولم يرد من طريق غير أصحابنا، وإن كان راوي هو عامي لكن ورد من طريق أصحابنا الإمامين. أو لا، هذا لا يصدق إلا بلحاظ أن يكون كل شخص في السند أن يكون إمامي. هنا يقول ورد الخبر من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، ما قال من قبل الرواة، من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. هل مجمل العبارة أو محتملة كليهما أو الثاني؟ يعني على الأول، يعني يشترط الشيخ في العمل أن يكون خبر شنو؟ صحيح، مع أنه سيصرح في تضاعيف كلماته أنه تكفي الوثاقة، ولهذا عملت الأصحاب برواية الفطحية ورواية بل عملت برواية السكوني والنوفلي، لأنه أوردوا في وين؟ في مصنفاتهم. فلعله بلحاظ، نقول هنا، إذن هنا احتمالان في هذه العبارة، ولعله بلحاظ ما سيأتي من تفاصيل وقرائن في كلماته هنا وغيرها في كتاب العدة، حيث أن الظاهر أنه يكتفي بالوثاقة، وإن كان الشخص مخالف لنا في العقيدة، أن مراده من ذلك النظر إلى أن يكون الخبر واردا في كتب الأصحاب، ووارد من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. أما لو كان الخبر ليس واردا من طريق أصحابنا، فعدم تعرض الأصحاب إليه وتدوينه ونقله يوجب عدم حجيته. ولهذا سيأتي أيضا ما يؤكد، يعني لعل هذا الاستظهار بأنه العلماء إذا سألوا شخصا من أين من أين ما هو دليلك على العمل بالحديث، أحالوه يحيلهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، واضح؟ فكأن الملحوظ هو حيثية، حيثية وروده في الكتاب كما سيأتي بعد ذلك في الفقرة الآتية. وسيأتي بأني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. فكأن حيثية التدوين في الكتب والأصول له نحو شنه موضوعية. فلو كان حديث صحيح بالتعبير المتأخرين العلامة صحيح، لكن ما مدون في كتبنا وفي أصولنا، فإنه لا يعتمد عليه بناء على نظر الشيخ الطوسي. بعضهم استظهر المعنى الثاني، فبناء على استظهار المعنى الثاني عليكم السلام، بناء على استظهار المعنى الثاني أو بل المعنى الآخر، يعني قصدي معنى الآخر يعني الآخر، يحصل أنه كيف نجمع بين هالعبارة وبين كفاية الوثاقة. وله بعض العبارات أيضا إرباك، يعني له بعض العبارات كما سيأتي هنا كأنه يظهر منها اشتراط أن يكون الراوي إمامي، فتصير عندنا مشكلة في الجمع بين عباراته. السيد ميرزا الاشتياني حمل هذه العبارات على الطريقية للوثاقة، لا يفهم من كلمات المحقق أنه يشترط أن يكون الراوي عدلان، كلام الشيخ الطوسي أن يكون الراوي عدلان كيف، وقد صرح بعبارات واضحة أنه تكفي الوثاقة. فإذا عبر بالعدالة في بعض الموارد ليس إلا من باب الطريقية لإحراز الوثاقة. على أي حال نقرأ العبارة الآن، هذا الشرط الأول قلت لكم فيه تأمل فيه كلام، لكن صريح عبارات الشيخ وواضح من مباني أنه لا يشترط الوثاقة، أصلا لا يشترط العدالة استغفر الله، ويكتفي بالوثاقة. مثلا عند عبارة هذه هي أقرأها لكم، نقرأها بعدين أنا طويلة، بعدين إن شاء الله نقرأ عبارة موجودة صريحة في هذا المعنى. المهم قال الشرط الأول. الشرط الثاني، وكان ذلك مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة، إذ أن الحجية كما هي واضح إنما ترجع إلى قول المعصوم نبيا أو إماما في قبال ما يروى عن الصحابة أو عن غيره من التابعين وما شاكل ذلك، فإنه لا معنى للعمل بخبر الواحد حينئذ. الثالث، وكان ممن لا يطعن في روايته. ما معنى لا يطعن في روايته؟ الظاهر هنا أن لا يطعن في روايته الإشارة إلى الوثاقة، فالمراد من الرواية المعنى المصدري مو المعنى الاسم المصدري، يعني المرويات. فلا بد لكي نعمل بهذا أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب، وإلا لو كان غير متحرز عن الكذب وإن كان إماميا فإن هذا لا يكفي في العمل كما هو واضح. فالقدر المتيقن أو القدر الواضح من العمل أن لا يكون مطعونا في روايته، هذا ثاني. رابع، أن يكون سديدا في نقله، والظاهر إشارة إلى الضبط، أن يكون في مقام النقل سديد غير مخلط في قبال التخليط في النقل. فهنا ذكر المصنف أو يفهم من عبارة المصنف ماذا هو الشيخ في العدة، أربعة شروط. الأول، أن يكون وارد من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، أن يكون ثقة، أن يكون ضبط، أن قب واضح، هذا الشرط لازم أن ينتهي إلى المعصوم. قال ولم يكن، هذا من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع، مو شرط ليس شرطا بعد فرض الموضوع، هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع فلم أجعله شرطا. قال ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، وإلا لو كانت هناك قرينة لن يكون العمل بالخبر، العمل بالقرينة. ونحن الآن نبحث عن شرائط العمل بخبر الواحد، ولهذا قال ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم. يعني خاصة الآن القرينة التي تدل على الصحة، يعني القرينة القطعية التي تدل على أن الخبر مطابق للواقع أو تورث الإطمئنان بناء على حجة الإطمئنان، فلن يكون العمل بالخبر، العمل بالقرينة. كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك، أي هو له القرينة أو تلك القرينة، موجبا للعلم. قال كما، هني قال كتب، كما تقدمت القرائن المذكور في كتاب العدة، ونحن قال ونحن نذكر القرائن فيما بعد. قبل هذا المطلب ما موجود القرائن، لو طلعنا كتاب العدة شو الحاضر من كتاب العدة إلى هالمطلب ما في قرائن. سيتعرض إلى القرائن، وأنا نقلت هنا صفحة والعبارة، سيتعرض إلى القرائن في كتاب العدة صفحة 143، صفحة 143 ذكر هناك أربع قرائن نذكرها على سبيل الإجمال. قال الفصل الخامس، الفصل هي عبارة الشيخ في العدة، الفصل الخامس في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها. الآن لما يتعلق بحثنا البطلان أو الصحة، الصحة. وقال القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار أربعة أشياء. الأول أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه، لأن الأشياء في العقل، قصد موافقة لأدلة العقل، قصد الدليل العقلي المحدد للوظيفة العملية، مو قصد دليل العقل يعني اجتماع النقيضين محال وأن الله ليس بجسم. من لاحظ في سياق عبارة العدة يريد من دليل العقل ما يذكره الأصوليين في تأسيس الأصل عند الشك في مورد الشبهة الحكمية. ما هو مقتضى العقل؟ هل مقتضى العقل الحاضر أو مقتضى الأصل العقلي هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون وهي الإباحة العقلية أو التوقف؟ ولهذا شوف عبارته بعدين، قال لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الحاضر أو الإباحة على مذهب قوم أو على الوقف على ما نذهب إليه أو على الوقف على ما نذهب إليه. إذن رأي الشيخ الطوسي ما هو؟ أن الأصل في الأشياء التوقف، للجز لا القول بالحاضر ولا القول بالتوقف عند الاحتياط. الاحتياط شنو يعني؟ إذن وش معنى؟ إذن ما معنى أنه كون الخبر موافق للعقل؟ يريد أن يقول بأنه متى ما ورد الخبر متضمنا للحاضر أو الإباحة أو التوقف يكون هذا دليلا على صحة ما تضمنه. فإذا كان أنا مسلكي شنو؟ الإباحة، وجاتني خبر على الإباحة، يقول هذا دليل على كذا، على صحة الخبر. وهكذا هي القرينة الأولى. جاء فصل في هذا الكلام، فصل دخل في تفصيلات أنا أخطرها. الثاني أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، إما خصوص الكتاب أو عمومه أو دليله أو فحواه. إذن مراده من النص أول شيء من النص في قبال الظاهر، يعني موافق لشيء موجود في الكتاب، إما هذا الموجود في الكتاب خاص أو عام أو دليل أو فحوى. قصد الدليل يعني المفهوم، فحوى قصد فحوى يعني الملازمة الأولوية. فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه. هذا الطريق الثاني. ومن هنا بين قوسين هذا مهم هالأشياء، من خلال معرفة القرائن التي ذكرها الشيخ الطوسي التي توجب عنده العلم بالخبر، يفهم بأن العلم بصحة الخبر عند شخص لا يساوق العلم بصحته عند شخص آخر. فالتشبث بأن الشيخ الطوسي حصل عنده القاط بصحة الخبر وحكم باعتبار الخبر، هل يساوق اعتماده على اعتماد غيره من العلماء عليه؟ لا، لأنه من أحد الطرق اعتباره لأنه موافق لنص الكتاب. ومن الواضح أن كون الرواية موافقة لنص الكتاب شنه؟ خصوصا أو عموما أو مفهوما أو فحوا أو ملاز أو كذا، كلها مسائل مبنية على الاجتهاد والحدس. فلهذا لو جاء شخص قال وفيه دليل معتبر، خلاص نقول انتهى البحث. لا، هذه مسألة مهمة بعد في الفقه، لأنه بعض قال الشيخ الطوسي إذا حكم بالرواية معتبرة، حكم الشيخ الطوسي باعتبار الرواية، حكم الشيخ باعتبار الرواية ليس شهادة من بالملازمة على أن مثلا كل من كان في الرواية فهو ثقة أو ضابط، لعله اعتمد على الرواية من جهة أنها باعتقاده موافقة للكتاب، لظاهر لعموم لمفهوم. فهذا مطلب نكتة مهمة تؤثر في مقام الاستدلال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر. هذا الأمر الثالث. قال أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر، فإنما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا وجواز العمل به، وإن لم يكن دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون الخبر كاذبا. يعني هذا يعني في يشير للمطلب. قال الأمر الرابع أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه، فإنه متى ما كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه، يعني صحة مضمونه. ولا يقول هنا نكتة، يقول ولا يمكننا أيضا أن نجعل إجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر. يقول نعم تحكم بصحة المضمون، لا أن الإجماع دليل على صحة نفس الخبر، لأنهم يجوز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر أو خبر غير هذا الخبر، ولم ينقلوا استغناء بإجماعهم على العمل به، ولا يدل على ذلك ولا يدل ذلك على صحة نفس هذا الخبر. فهذه القرائن كلها ثلاثة أربعة تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدل على صحة أنفسها. واضح النكتة؟ هذه القرائن الأربعة. والذي يدل على، من وين تقلت أن الخبر الواحد إذا اجتمعت في هذه الشرائط؟ بلي يقول فهو حجة يجب العمل به. قال والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم بناء على الفهم فهم الشرط الأول بأنه في التصانيف. هذا يأكد هذا الكلام، حيث أنه وجد أجماع الأصحاب على العمل بأي أخبار التي رووها، فقال يشترط في حجية خبر الواحد أن يكون واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، فيكون هذا مبين وموضح ومؤكد لفهمنا للشرط الأول. بناء على الاحتمال الآخر أن يكون مراده من ذلك شنو؟ الإشارة في الشرط الأول إلى أن يكون راويه عدلان، فقوله التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ليس إلا من باب الطريقية، مو موضوعية في الحجية، يعني طريق إلى معرفة أن الحجية أنهم يرون العمل بخبر شنو؟ بالخبر الصحيح، بالخبر الذي رواه العادل، فيكون فقط هذا من باب الطريقية لا من باب الموضوعية في الحجية. لو حدثت من وين تعرفت أن الأصحاب يعملون بالخبر الذي رواه عاد؟ يقول من خلال أنهم مجمعين على العمل بهذه الأخبار التي رووها. لكن يصير إشكال، الأخبار التي رووها مو مخصوصة أعام، مو مخصوصة بكون راويها من؟ راويها ثقة أو راويها عدل نستغفر الله، بل هي أعام تشمل من كان راويها ثقة. لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء، بعضهم فهم من العبارة شيخنا شيخ علي كسيد قال أن الشيخ الطوسي يشهد بأن الأصحاب في اتفاق على العمل بالروايات التي ذكروها في المصنفات، حتى وإن كان الرواة فيها مخدوعين. يعني متى ما كانت رواية، ترك عنك الآن كلام الشيخ فوق هالعبارة الآن، بعضهم فهم أو بعضهم تمسك بهذه العبارة أن الشيخ ينقل إجماع الأصحاب وهو شيخ الطائفة ويعرف آراء الأصحاب، أنه كان هناك إجماع عملي عندهم على العمل بالروايات المدونة في الكتب والمصنفات، وكأنه هناك قرائن احتفت بهذه الروايات أوجبت لهم الاطمئنان بماذا بي؟ بحقانية مضمون الرواية، ومجرد عدم معرفة هذه القرائن لدى المتأخرين لا يدل على عدم الاعتماد عليها، لأن هذه قرائن نوعية عقلائية، لو كانت قرائن شخصية ذاتية لأوجبت الاطمئنان عند شخص دون شخص. فاتفاق جميع الأصحاب على العمل بهذه الروايات المدونة يكشف على أنه هناك قرائن واضحة عقلائية نوعية توجب الوثوق. ولهذا ذهب بعضهم أن المناقشة في أسانيد الكافي وغيرها حرفة العاجز، من باب أن قد تلق، لأن الروايات التي أودعها الكليني وغيره إنما قد أخذت من الأصول المعتمد عليها والمشهورة، حيث قد صرح بعضهم في الديباجة إني أنا أنقل الروايات من وين؟ من الكتب المعروفة والأصول المشهورة، فلا مهم النظر إلى ماذا؟ إلى السند. وهذا ما يفسر أيضا أن علمائنا ما اهتم، علمائنا ما ركزوا، المتقدمينها ما كتبوا كتبا في التضعيف والتوثيق للرواة، وإنما هذه لأصحاب الفهارس درستم في الرجال، هذه فهارس يعني لأصحاب الكتب والمصنفين لا للرواة. فكان نظر النجاشي والشيخ وغيرهم ليس بالنظر المباشر إلى الرواة، إنما إلى أصحاب الكتب والمصنفين. وأما الرواة لعلهم استغنوا، لأنه الطائفة ديدنها قائم على العمل بهذه الروايات الموجودة في الأصول المعتبرة والأصول المشهورة، لأنهم ما دونوها إلا بعد الغربلة. وتقول أن هناك روايات مدسوسة، بل هناك روايات مدسوسة، والإمام من زمان الإمام مصطفى، بل من زمان النبي والأصحاب ملتفتين إلى الدرس وكانوا متدققين في نقل الروايات وغربلتها حتى وصلت إلى الكتب المشهورة المصنفات المعروفة. فالشيخ قاعد ينقل إجماع فإني وجدتها مجمعة، مجمع حدسي، إجماع شنو؟ حسي. فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. هنا حاول هنا في أوثق الوسائل فتح بحث لطيف، اقرأوه أنا بس في صفحة 193. ما هو الفرق بين المصنف والكتاب والأصل والنوادر؟ واضح؟ ما هو الفرق بين المصنف والكتاب والأصل والنوادر؟ يقول أصل فلان، أصل زيد النرسي، بعدها يقول نوادر، نوادر محمد بن عيسى الأشعري، فيقول مصنف، فيقول كتاب. هل هناك فرق بين الاصطلاحات الأربع؟ وش معنى النوادر؟ نوادر مو يحط حتى صاحب الوسائل ويقول نوادر، نوادر في كذا. شنو يعني كتاب؟ هل في الكافي هم موجود تعبير النوادر؟ الوسائل ما ذكر موجود، بس في الكوليني ذاكر في الكافي نوادر في كذا. وش يعني نوادر؟ هل معنى الروايات شاذة ما يعمل بها؟ مهم هذا مطلب، يعني هل معنى الرواية النادرة الرواية الشاذة؟ وش هو المصطلح؟ يحتاج إلى تتبع في الاصطلاح. هنا نقل كلام منتهى المقال بعض العلماء في هذا المقام، بحيث أنه قال شوف تصانيفهم وأصولهم، رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. هل في فرق بين التصانيف والأصول؟ حتى يقول رووها في التصانيف ودونوها في وين؟ في الأصول. أو أنها تعبيرات تفننية لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين أزكجاوردي، من أين قلت هذا، من أين قلت هذا؟ ما يقول لهم الرواية وسندها، لا، يقول شنو؟ أحالهم على كتاب معروف أو أصلا مشهور. قال كتاب وقال أصل، كتاب معروف أو أصلا مشهور. فهذا يكشف يا شيخنا على أنك أن ديدن الأصحاب مركوزي عند الأصحاب، أن الكتب ما هو موجود في الكتب المعروفة والأصول المشهورة يعمل ويعول ويعول عليه. ولهذا قلت لكم بعضهم يرى أن العمل بالكتب الأربعة من هالنكتة، لأن صرحوا أنه ننقل هذه الروايات من الأصول المشهورة والكتب المعروفة، فيقول إذا أحالهم بعد ما يقول له أنت أحالتنا لكن هذا الأصل شنو؟ روايتها ضعيفة السند كذا، لا. نعم، قال أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور. ها قال وكان، هي قيد وكان راويه، راوي الأصل والكتاب ثقة لا ينكر، أو راوي الرواية، وش ظاهرها؟ ما جاب رواية، راوي الأصل والكتاب. وكان راوي الأصل أو الكتاب ثقة لا ينكر حديثه. سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى زمان جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته. فالنتيجة تبي تقول الشيخ الطوسي في العدة ينقل الإجماع على العمل بخبر الواحد، ففي قبال السيد المرتضى خبر الواحد ليس بحجة. فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك. ليش؟ لأن إجماعهم فيه معصوم ولا يجوز عليه الغلط والسهو. هل يتناسب مع أي مسلك؟ دخولي أو اللطف أو كليهما. يقول إجماعهم فيه معصوم بعضهم قال إما إشارة إلى الإجماع الدخولي لأن إجماعهم فيه معصوم، أو لا، أو أن إشارة إلى مسلكه المعروف في قاعة اللط، حيث أن اتفاق الأصحاب بالملازمة نعرف رأي المعصوم. فإذا قلنا هناك إجماع بعد لحاظ، كانت تذكرون في بعد لحاظ اللازم والملزوم الكاشف والمنكشف، هذا كله عبر عنا إجماع، ففيه قول المعصوم وإن كان ظاهر عبارة بخلاف، بغض النظر إلى مسلك ظاهر العبارة أن الإجماع فيهم معصوم، يعني أي إجماع؟ إجماع الدخولي. وأخير هو ينكر الإجماع الدخولي الشيء، يعني ينكر في بعض العبارات يقول ما في طريقة تحصل الإجماع الدخولي. فلعل هذا لاحظ الكاشف والمنكشف عبر عنه بالإجماع، فقال إجماعهم فيه ما معصوم، لأن إجماعهم فيه معصوم ولا يجوز عليه الغلط والسهو. والذي يكشف عن ذلك أنه لما لأكد أنه ماذا أن هناك اتفاق وأجمعوا على العمل وأن هذا الإجماع فيه معصوم، والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل واستعمل كما ينسب إلى ابن جنيد حيث نسبوا إليه العمل بالقياس، لكن استعمله على وجه المحاجة لخصمه، مسكين استعمله ابن جنيد لشنه أو ابن جنيد في مقام المخاصة، يقول حتى وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل واستعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ردوا قوله، لهالقد ارتكازية شنه عدم العمل بالقياس، فيريد أن يقول لو كان المرتكز عند الأصحاب عدم العمل بخبر الواحد لوجب عليهم أن يردوا أي شخص يتكلم ويتمسك بخبر الواحد، بحيث أن القياس إذا واحد شذ وفي مقام المخاصمة ردوا قوله. فهذا يكشف بأنه بالإجماع أنه بالعكس أن خبر الواحد مع أنهم بس شدد كلهم يعملون بخبر الواحد، فهذا يكشف عن مركوزية ووضوح العمل بخبر الواحد، جاي بيسوي مقارنة بين القياس خبر الواحد. وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله، مسكين، ولهذا بعضهم اتهم بن جنيد أنه يعمل بالقياس أنه متأثر بمذاهب العامة، مع أنه يريده في وجه المخاصة المحاجة ولخصمه. وتبرأوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه، لازم تشددين، وروايته لما كان عاملا بالقياس وإن كان على وجه في شمه، يقول هذا في شمه خلاص. فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى، مثل القياس، يعني لو كان انهم لا يعني الاصحاب او الطائفه واضح عندهم لا يرون العمل بخبر الواحد لوجب فيه ايضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه. فان قيل في الاشكالات، كيف تدعون اجماع الفرقه المحق على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل؟ هاي كلام سيد المرتضى ينقله. كيف تدعون إجماع الفرقة أيها الشيخ؟ كيف تدعي إجماع الفرقة المحقة رحمك الله على العمل بخبر الواحد؟ بالعكس، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، فكيف تدعي إجماع مع أن المعلوم والمعروف من الطائفة عدم العمل بخبر الواحد؟ كما أن من المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس. هاي كلام سيد المرتضى بالضبط. سيد المرتضى ماذا يقول؟ هو ينقل كلام سيد المرتضى هني، يقول المعلوم من الطائفة عدم العمل بخبر وأن العمل به كالقياس. يقول فإذا جاز ادعاء أحدهما، أيها أحدهما، قياس بل إذا جاز الدعاء أن الطائفة لا تعمل بالقياس جاز الدعاء الآخر لأن المعلومية على حد واحد. هذا كلام السيد المرتضى. السيد المرتضى يقول للشيخ الطوسي: يا شيخنا كيف تدعي؟ وإن كان السيد المرتضى أسبق من الشيخ الطوسي صحيح؟ يقول لكنه بلسان حاله يقول: يا شيخنا كيف تقول أن الطائفة مع أن المعلوم بالعكس ويعكس المطلب، المعلوم من حال الطائفة أن خبر الواحد كالقياس، فإذا تتعمل بالخبر الواحد عمل بالقياس، وإذا جاز أنه في العكس القياس واضح أنه ما عملوا جاز ذلك في خبر الواحد أنه لا يعلم لا لم يعملوا. فإذا جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر. قيل له: المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه. يقول: أنا أسلم أن في ديدة عند الأصحاب، أيها السيد مرتضى، نحن نسلم أن الأصحاب لا يعملون بخبر الواحد في مرتبة من الوضوح كالقياس. يهود خبر الواحد الذي لا يعمل به الأصحاب والذي هو كالقياس الذي يرويه العامة ويختصون بطريقه. ونحن قد ذكرنا بأنه من شرائط العمل بخبر الواحد الذي ندعي الإجماع عليه أنه يكون واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، لا أنه شنو؟ لا أنه يختص بطريقه من؟ العامة. قال: فأما ما كان رواته منهم وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، أنهم لا يعملون به، صحيح خلاف ذلك، خلاف شنو؟ خلاف أن المعلوم أن الطائفة لا تعمل بهذه الأخبار، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، وأنه يا فرق بين ذلك بيرجع لكلامه، وقد بينا الفرق بين ما قلناه من العمل بخبر الوعد الذي فيه هذه الشرائط وبين القياس، وأنه لو كان يرجع لكلامه لو كان معلوما الحاضر العمل بالخبر الواحد الذي فيه هذه الشرائط لجرى مجرى العمل بحضر القياس، وقد علم خلافه ذلك. ليش خلاف ذلك؟ لأنه الأصحاب اللي قاله، الأصحاب لا يتناكرون ولا يتدافعون العمل بهذه الأخبار المدونة. ليش قال مدونة؟ عشان ما يختص الأصحاب، ما يختص العامة بطريقه، وإلا لو كان غير مدون لاختص العامة بطريقه. فإن قيل: أليس شيوخكم، هاي كلام أحد، هاي أسلوب من؟ أليس شيوخكم، هاي أسلوب من في المناقشة؟ أسلوب العامة. أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم؟ لعل هذا إشكال من العامة، يعني واحد يشكل على الشيخ، ذاك الكلام على السيد المرتضى الآن كلام الظاهر من العامة. أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟ يعني معروف عند الطائفة في مقام المناظرة مع العامة، إذا العام جاب خبر قالوا شنو؟ لا يصح العمل بخبر الواحد. حتى أن منهم له بن قبة يقول: لا يجوز ذلك عقلا، له كلام بن قبة. ومنهم من يقول له ابن زهرة والمرتضى وأصحابه: لا يجوز ذلك سمعا، يعني هذا كلام العامة. العام يشكل على الشيخ الطوسي: يا أيها الشيخ، شيوخكم المعروف عنه أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد، بعضهم أحاله عقلا وبعضهم منعه شرعا، لأن لا يجوز ذلك سمعا، يعني شرعا، لأن الشرع لم يرد به، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك أنه يجوز العمل بخبر الواحد، ولا صنف فيه كتابا، ما عندنا أحد ألف كتاب في شنو، في حجية خبر الواحد، ولا أملا فيه مسألة، أقل مسألة من باب في الإملاءات، إملاء السيد المرتضى، إملاء كذا في الأمالي، الأمالي كثيرة كانت، والأمالي كانت مسائل متفرقة، ما نحتاج أنه كتاب مصنف، لا أقل أملوا هذه المسألة من باب الإملاء، حتى هالدرجة ماكو. فكيف أنتم أيها الشيخ الطوسي تدعون خلاف ذلك؟ لا يرجع إلى جوابه، يقول أنت كل هالحكي خصومنا، بل يناظرون خصومهم كذا، يقول هذي ناظرين إلى إنكار العمل بخبر الواحد الذي رواه المخالفون واختصوا بطريقته بطريقه، فهذا له هذا الذي عندما يجي عام ينقل لنا رواية نقول عمل خبر الواحد محجة، مو قصد مطلق طبيعي خبر الواحد، خبر الواحد الذي هذا حاله. قال قيل له ما أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما تكلموا، يعني كلموا من خالفهم في الاعتقاد، تكلموا ما يعني كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون خلافها. يعني تفرد بنا، يعني نحن عندنا أحكام رووها يعني هناك روايات من طرقنا، وهذه الرواية التي تأتي بها أيها العام في مقام المخاصبة ماذا عندنا خلافها، وذلك صحيح على ما قدمنا، هذا ما ينافي مع ذا ذكرنا. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا في مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها كحرمة القمار. بعضهم أورد روايات لكي يتمسك بها على جواز القمار، قالوا خبر الواحد لا يفيد علما، استعملوا عليه. قال ليه؟ شنو قاعد تعمل بخبر الواحد؟ ليش؟ لأنه الحكم فيها معلوم بالضرورة أو معلوم من خلال التواتر أو معلوم من خلال ضروري المذهب أو 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 أو. فإذا كانت المسألة معلومة عند الأصحاب إما لضرورة إما لتسالم إما لإجماع إما لتواتر إما كذا، إذا جاء واحد وتمسك بخبر الواحد أنكروا عليه ذلك. ياي؟ ولهذا شو عبارته؟ لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يرونه إلا في مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحة المسألة، فكيف تتمسك برواية على خلاف المسألة؟ فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه. واحد جاب رواية والإجماع على خلافها، ما قبلوا منها الرواية والإجماع على خلافها. يرجع، هاي جواب الأول. جواب الثاني، أنت قاعد حجنا بكلام السيد المرتضى أيها العامي، يقول على أن الذي أشير إليهم في السؤال يهو، من أشير إليهم؟ بل يناظرون، قال أنه يدفعونهم عدم صحة ذلك. أقوى ابن خباء والسيد المرتضى أتباعه، أقوالهم متميزة. هل قال وقد يفهم من عبارة الشيخ أول ما دخلنا في أول مطلب أنه قد يظهر من عبارة الشيخ في العدة أن كون الشخص معلوم النسب لا يضر بالإجماع، فقال هنا على أن الذي أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة، كأن كون أقوالهم متميزة ما يضر بالإجماع لأن أدعيته، وهذا إنما يتناسب مع الإجماع الدخولي أو الإجماع الحدسي. هل عبارة الشيخ اللي ذكرها هناك؟ ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، قال إما لكونهم معلومين النسب كذا أو للإطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم. على أن الذي أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرق المحقة لم يعتد بذلك القول. هارك اللي تناسب معي مسلك ما يسمع عن لطفي ضر، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، داخل إجماع دخولي، ووجب المصير إليه على ما بيناه في الإجماع. كل هذا يتناسب مع أي مسلك؟ إجماع دخولي. وانا لو قلت لكم هناك اذا ما خلتني الذاكره وسياتي من المصنف في احد خبر الواحد ما يتنافى مع هذا المطلب الذي ذكره هناك. انت الان ارجع اليوم الى ذاك البحث قل سياتي صفحه كذا وهني تقول تقدم صفحه كذا لكي بعدين درست الكتاب تربط بين المطالب. صفحه كم شيء بعد صار تحصلها الحين تقدر تحط صفحه لمن اراد ان يراجع بحث اول بحث له مستند الاجماع في بحث الاجماع الدخولي. في بحث الاجماعات قال مستند الاجماع احد امور الاجماع الدخولي والاجماع اللطفي. اذا تجيبون الكتاب انا اطلع عليكم بسرعه سيدنا أخوان. هذا الإجماع نقول
لعل 193 هذه 193. عدم صحة دعوة مشاركة الشيخ بالي بالي. في طريقة استكشاف قول الإمام.
نعم بلي صفحة 193 بدأ في من صفحة 190 في اللط فيهوتين قال ولا يخفى كذا فدعوى مشاركته للسيد في استكشاف قول الإمام من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على قاعدة غير ثابتة وإن ادعاها بعض كصاحب المعالم حسب ما ذكر فإنه قال في العدة كذا كذا ونقل أقوال. نقول هذا الأقوال نقلتها للي يوجد هناك عبارات أخرى للي تتناسب كذا تتناسب معه أنه يشارك. صفحة 193 هذا المطلب صفحة كم؟ 314. فهنا ينبغي الالتفات إلى ما أفاده في ذاك المطلب.
يعني من الأول لم ينكر وجود عبارات للشيخ الطوسي كأنما
نعم. بل هو
ولكن لوجود عبارات أصرح
إيه نقول بل هو هنا قال المستفاد من مجموع عبارات ذلك كما شرحنا لكنه قال هي صريحة في المطلب هذه عبارة صريحة كل قول قد علم قائله وتميز لم يعتاد لا يتناسب مع اللطف قطعا ما كتشارة لأن قول الطائفة إنما فيهم معصوم فإذا كان القول من غير كذا داخل في باق وجب نصير كذا كذا. المهم هذا تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.